قول الله تبارك وتعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. نخشنا بالتفصيل الأسبوع الماضي معنى قوله تبارك وتعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. فأن هذا مسلك المشركين، إما الاحتجاج بالتقليد وإما الاحتجاج بالقدر في مصادمة الشرف، ويحسبون أن في الاستناد إلى مشيئة الله العامة، مشيئة الكونية القدرية، حجة لهم، في حين أن الحجة هي لله عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى إن شاء ذلك كونا وقدرا، لكنه شاءه أيضا شرعا، شاء منهم الهداية والطاعة بالإرادة والشرع. فلا ينبغي أن يحتج الإنسان بالقدر إلا في المواضع التي ذكرنا تفصيلها الأسبوع الماضي. قوله تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله، أم كل هي المقطعة المقدرة بدل والهمزة، يعني يقول تعالى إن طريقة ذلك أن يتكلموا، يعني من كانوا يعني ما لهم بذلك من علم وصفه بالجهل فيما يتخرصون به، لو شاء الرحمن ما عبدناه، ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرقون. بل هل لهم طريق آخر على أساسه زعم هذا الزعم؟ بل آتيناهم كتابا من قبل، أم آتيناهم كتابا من قبل، عندهم خط، عندهم كتاب من الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم، فهم به مستمسكون في هذا المنهج وهو الاحتجاج بالقدر فيما هم عليه من الشرك. أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل هذا القرآن، فهم به مستمسكون، أن يعملون به ويجرون بما فيه ويحتجون بك عليه. نظير قوله تعالى في الآيات الأخرى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني العلم كتابا موحى به ذلك. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، أم هنا تتضمن معنى استفهام إنكار، استفهام الإنكار، يعني جل وعلا أن هذا الذي يزعم الكفار من أنهم على حق في عبادتهم الأوثان وتعليم الملائكة بنات الله لا دليل لهم عليه، ولذا أنكر أن يكون آتاهم كتابا يحل فيه ذلك، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، فأنكر أن يكونوا قد أوتوا هذا الكتاب، وأنكر أن يكونوا مستمسكين في ذلك بكتاب من عند الله، فأنكر عليهم هنا إنكارا دلا على النفس للتمسك بالكتاب المذكور مع التوضيح والتقريع. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من أن كفرهم المذكور لم يكن عن هدى من الله ولا كتاب أنزله الله بذلك، بينه قوله تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. هذا دليل إيه؟ عقلي. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ثم خلقهم بالدليل النقلي: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. وقال تعالى في الأحقاف: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم سند إن كنتم صادقين. وقال تعالى في الروم: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقال في الصافات: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وقال في النمل: أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. في سورة الحج والإطمئنان في سورة وقال تعالى في الأنعام: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرقون. ثم قال تبارك وتعالى: وكذلك بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة فإنا على آثارهم مهتدون، أي لا حجة لهم إلا تقليد آبائهم الجهلة مثلهم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة يعني على ملة وعلى دين، فإنا على آثارهم مهتدون، الآن يعتزون بتراث الآباء والأجداد وعقائدهم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني هؤلاء ليسوا أول كفار يعني اتكأوا واستندوا إلى تقليد الآباء والأجداد ومتابعتهم على الكفر، بل هذه سنة من أرسلنا يعني سنة الأقوام والأمم من قبلها. أي كما فعل هؤلاء المشركون من دفاع الحجة بالتقليد فعل من قبلهم من أهل الكفر بالله. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا على آثارهم مقتدون. قال القاضي وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم. القاضي عند إطلاق كتب التفسير يؤمن قاضي من آيات في التفسير البغوي. وفيه تسلية له لأن أصل تفسير الذكر من العربية ليس تفسيرا كاملا للقرآن كله، سياق الأحكام أساسا. قال القاضي وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم، وأن مقلديهم أيضا لم يكن لهم سند منظور فيه. وتخصيص المطرفين إلا قال مطرفوها، إلا قال مطرفوها، تخصيص المطرفين إشعار بأن النعم وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد. الترف من أفاد كبيرة جدا، منها هذا من الترف يصرف الإنسان ويحبط ويضبط همته بحيث لا يترقى عن مستوى التقليد والأخذ لقول الغير بدون يعني دليل. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. وفي قراءة أخرى قل أولو جئتكم، قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، أي جاحدون منكرون. وإن كان أهدى، وإن كان أهدى إخلاقا بالنذير من أن ينظروا أو يتفكروا فيه، يعني حتى لو كان ما تأتينا به أهدى مما وجدنا عليه أباءنا فإن لم ينصفوا به كافرون حتى ولو كان أهدى. أن جوابهم قد جاء في جواب يعني الكلام هذا جاء جوابا لقول الرسل أو لقول الرسول أولم جئتكم يعني أتكفرون وتكذبون حتى ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم قالوا يعني نعم إلا بمرسلتم به كافرون ولو كان أهدى. لماذا؟ لأنهم يقصدون بذلك تيئيد وإقناط الرسل والمنذرين من أن ينظروا أو يتفكروا فيما جاءهم به الرسول. فانتقمنا منهم يعني بعذاب الاستئصال، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. لأنه معروف أن العذاب فيما مضى كان يأتي فيستأصل الهلاك الأمة المكذبة ينزل عليها العذاب فيستأصلها، وقد رفع هذا العذاب المستأصل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعني ذلك أمة الدعوة، أمة الدعوة، وإلا فإن أمة محمد هي كل من على نظار الأرض هي أمة محمد منذ أن بعث من أن تأخذ الدعوة، ليس للبشرية هي ليس هو محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أمة محمد أمة الدعوة المخاطبون برسالته وبالقرآن والمكلفون بالإيمان به وهم كل البشر على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. فلا تعاقب الأمة بالاستئصال الكامل، ممكن تكون جنازل في مكان أو في مكان آخر لكن تأتي عقوبة كاملة لأهل الأرض. هذا مما رحم الله به البشرية ببعثته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك التفسير هنا فانتقمنا منهم يعني إيه بعذاب الاستئصال، بعذاب الاستئصال. انظر كيف كان عاقبة المكذبين، انظر كيف كان آخر أمرهم مما أصبح مثلا عبرة. ثم قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فهو يهدين. وإذ قال إبراهيم، قال القاضي أي أذكر وقت قوله هذا يروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل، أو يعني هم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، لو كانوا عقلاء هؤلاء العرب يعني او الكفار من العرب او مشرك قريش لو كانوا عقلاء وكان لابد من تقليد اذا كان يقلدوا اباهم ابراهيم فانه اشرف اباء ابراهيم عليه السلام فكان اولى ان يقلدوه كان لابد من تقليد فإذ قال ابراهيم يعني اذكر وقت قوله هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل او ليقلدوه ان لم يكن لهم جزء من التقليد فانه اي ابراهيم عليه السلام اشرف ابائهم وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون أي بريء من عبادتكم أو من معبودكم وبراء هي قراءة عامة مصدر كالصلاة والعزاء تريد به معنى الوصف مبالغة لأن المصدر إذا استعمل في الصفة هذا يكون إيه فيها مبالغة فلا تقول رجل عدل مش عادل العدل لأنه هو نفس العدل وقد تقدم غيره هذا مرارا فلذلك أطلق على الواحد وغيره وقل أن ضم الباء إنني براء براء اسم مفرد صفة مبالغة كطوال والدرام لضم الطائف والكاف إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين استثناء منقطع أو مستقل على أن ما إنني براء من ما يعم أولي العلم وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام أو إلا بمعنى غير صفة لنا أي إنني بريء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين أي للدين الحق والتبيع واتباع سبيل الرشد والسين إما للتأكيد هذه السين فإنه سيهدين للتأكيد بدليل أن نفس الآية وفي نفس الخطة جاءت في سورة الشعراء بدون سين يهديل بدون سين فهي للتأكيد والمضارع في الموضعين للاستمرار الاستمرار هذه الهداية أو أن السين للتكليف وللاستقبال والمراد هداية زائدة على ما كان له أولا فيتغير ما في الآيتين من الحكاية أو المحكي بناء على تكرر قصته عليه السلام ثم قال تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديك ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه إنه براء أي بريء من جميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله أي أنه بريء من عبادة كل معبود إلا المعبود الذي خلقه وأولده وهو وحده معبوده وصح القول تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين وكقوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين بين أيضا هنا قال وما أنا من المشركين هذه براءة أيضا من المشركين الذي براء منا تعبدون زاد أيضا في سورة الممتحنة بيان براءته من العابدين وعداوته وبغضه لهم في الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قوله عز وجل هنا فإنه سيهدين ذكر نحوه إشارة الذي خلقني فهو يهدين وقوله أيضا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين وقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أي خلقني هذا يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا من خلق ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى لا يستحق أن يعبد إلا الذي يخلق لذلك قال هنا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تصرف معنى خلقني، يعني الآية الأخرى إيه؟ الذي خلقني فهو يهديه. مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إذا كان هو الذي خلقكم فينبغي أن تعبدوه وحده والذين من قبلك. وقال عز وجل واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، وقال أن جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال أيضا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقال أيضا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولد فيه إثبات وفقه للنفس. فالنفي هو الكفر بالطاغوت، كل ما عود بدون الله فهو طاغوت، ناخذ من ايه تعلق من الطغيان، طغيان مجاوره الحد، الا لما طغى الماء حملناكم في الجاريه. فالطاغوت جاوز الحد ان الانسان اذا رفع المخلوق الى حد بان يعبده فيكون قد طغى واتخذه ايه يعني طاغوتا. ورأس الطاغوت الشيطان، رأس الطاغوت الشيطان، لانه الامن بكل شرك وكفر وعصيان. فإذا ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني لا إله إلا الله، هذا هو تحقيق لا إله إلا الله، أن تكفر بكل ما عبد من دون الله وتؤمن أنه لا يستحق أن يوجه له شيء من العبادة التي لا تنبغي إلا لله، وتثبت حقية هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا مرارا إن معنى لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله، وليس لا إله موجود إلا الله، لأن الناس يزعمون أو يصفون بالألوهية مخلوقات من دون الله سبحانه وتعالى هي موجودة، يعني يتخذونها آلهة، فرأيت أن يتخذ إلهه هواه. فكلمة إله تطلق على إله الحق والإله الباطل، أما الله فلا يطلق إلا على الإله الحق. ولذلك العراق لا أن فيها الجنس هنا لا إله مش زي بروس أي عبارة أخرى، لا إله إلا الله الجواب لما فيها الجنس إيه؟ لا إله موجود. أقصد لو أنا الحقيقة بيلح علي دائما المثال اللي كان المدرس يقول لنا واحنا في ابتدائي لا زعيم إلا جلال، فحتى الآن أول ما أتكلم في هذا الموضوع يعرف الدنيا وتستغلق علي أي مثال آخر، فيعني يبقى لا زعيم موجود. أما لا إله حق فالجواب مش لا إله موجود، لأن موجود آلهة تعبد من دون الله هي آلهة باطلة، كما قلنا الشيطان يعبد. أنا معنى دلوقتي يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان، واضح؟ كذلك أقرأي فهو يتفق إله هو المال إله سائس عبد الدينار سائس عبد الدرهم وهكذا، واضح؟ فإذا كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فلا يصح الإله بالله إلا مع الكفر بإيه؟ بالطاغوت الذي يتجاوز به العبد حتى حين يرفعه إلى مقام الألوهية ويعبده من دون الله. فكل هذا معنى واحد، يعني فلا يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني وحده، فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. كذلك قوله إبراهيم عليه السلام هنا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تساوي فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وتساوي لا إله إلا الله. فلذلك قال هنا وجعلها أي كلمة التوحيد جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يقول القاسمي وجعلها أي شهادة التوحيد كلمة باقية في عقبه أي موصى بها موروثة متداولة محفورة. إبراهيم عليه السلام لما الناس أو قبل أن يوصل يوصي بنيه بأن إيه؟ بأن يتمسكوا بلا إله إلا الله وأن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى يتبرأوا من المشركين الذي براء مما تعبدون إلا الذي فطرنا. فبنوا كذلك جماعة كانوا يوصون أبناءهم وهكذا كل دين كان يوصي الآتي من عقب إبراهيم ومن نسل إبراهيم عليه السلام يوصيه بأن لا إله إلا الله. نعم. وذلك الوقت في وصايا العلماء لما نراجع وصية العلماء يقول لك يعني هذه وصية فلان فلاني أوصي بأني أشهد أن لا إله إلا الله، يعني كأنها وصية لمن يأتي بعده إلى الدنيا بأن يثبت على التوحيد، فأن كنتم شهداء في حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك يعني وحده بلا شريك واضح. وقال تبارك وتعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لعلهم يرجعون أي لكي يرجعوا إلى عبادته ويلجأوا إلى توحيده في سائر شؤونهم أو لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم. حقيقة هذا تفسير مجمل نشير لأولا ثم نأتي للتفاصيل من كلام الكثير رحمه الله. وجعلها يعني كلمة التوحيد المفهومة من قول إبراهيم الآلف الذكري إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه شاهدين. كلمة باقية في عقبه باقية في عقبه التفسير هنا يعني يفهم من تفسيره أن ليس كل عقب إبراهيم وذريته كانوا على استقاموا على التوحيد بل منهم من انحرف عن التوحيد إلى الشرك لكن بقي الموحدون منهم يوصون عبر الأجيال بكلمة التوحيد ويتداولونها ويحفظونها ويوصي بعضهم بعضا بها ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب كذلك أيضا وصى بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون يعني لكي يرجعوا إلى عبادته ويلجأوا إلى توحيده في سائر شؤونهم أو لعلهم يرجعون لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد بدعاء وبدعوة من وحد من ذرية إبراهيم عليه السلام. الحقيقة هذه الآية فصلها العلامة ابن الفلسفي رحمه الله تعالى تفصيلا واسعا فقال قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون. يكون الضمير المنصوص في جعلها تبينها على التحقيق راجع إلى كلمة الإيمان المشتملة على معنى لا إله إلا الله وهذه الكلمة يعني كلمة لا إله إلا الله مذكورة في الآية السابقة لكن مذكورة بالإيه؟ بالنص بالمعنى مذكورة بالمعنى إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تساوي هذا اللفظ لكن من حيث هذا هو المعنى لكنها تساوي في اللفظ إيه معنى؟ لا إله إلا الله. نعم لأن لا إله إلا الله نفي وإثبات فمعنى النفي منها هو البراءة من جميع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادات وهذا المعنى جاء موضحا في قوله إنني براء مما تعبدون ومعنى الإثبات منها هو إفراده الله وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله كما في قوله إلا الذي فطرني فإنه الداهي. أين يعني أين الفاعل في قوله وجعلها ضمير مقتدر ضمير متفق يرجع إلى من؟ إلى إبراهيم لكن في قول آخر إنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فبعض المفسرين قالوا هو راجع إلى إبراهيم وهذا هو ظاهر السياق لأن السياق بشأن إيه؟ إبراهيم عليه السلام وقال بعضهم هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى يعني أن الله هو الذي جعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون فعلى القول الأول وهو ظاهر السياق كما قلنا وجعلها يعني إبراهيم جعل كلمة التوحيد كلمة باقية في عقله فالمعنى طير إبراهيم تلك الكلمة باقية في عقله يعني في ولده وولد ولده وإنما جعلها إبراهيم باقية فيهم لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام تسبب في بقائها فيهم في أمرين لأمرين أحدهما وصيته لأولاده بذلك وصيته لأولاده بذلك وصاروا يتوارثون الوصية بذلك عنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيوصي به السلف منهم الخلف فهو الذي حل في هذه السنة يوصيهم بالتوحيد في حياته ثم بعد ذلك حل به أولاده فكل واحد منهم يوصي من يأتي بعده بالتمسك بلا إله إلا الله كما أشار إلى ذلك الله عز وجل بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من ينسفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الأمر الثاني الذي به تثبت إبراهيم عليه السلام في جعل هذه الكلمة باقية في ولده وولد ولده هو سؤاله ربه تعالى لذريته الإيمان والصلاح بالدعاء. السبب الأول الوصية كما قلنا ثم صارت سنة في ذريته. ثم السبب الثاني هو الدعاء لذريته بالإيمان والصلاح كما يسأل الله لهم الإيمان والصلاح كما قال عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يعني واجتهد إيه ومن ذريتي يعني واجعل من ذريتي أئمة دعاء ومن ذريتي يعني واجعل يا ربي من ذريتي أئمة. وقال تبارك وتعالى أيضا رب حكيم عن إبراهيم عليه السلام رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال أيضا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال عنه هو وإسماعيل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذه كلها ذرية إيه؟ إبراهيم وإسماعيل. أجاب الله دعاءه في بعث الرسول المذكور ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم. يعني أنا استجاب الله هذه الدعوة لإبراهيم عليه السلام وذلك تثبت إبراهيم لهذه الدعوة في بعثة محمد عليه السلام أن من هذه الأسباب الدعاء ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد جعل الله الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته وذلك إذا أطلق على إبراهيم عليه السلام وقف أبو الأنبياء فإنما المقصود أبو الأنبياء من بعده طبعا أما قبله فلم ينحصر في ذرية إبراهيم لأنه لم يكن قد خلق. أما إبراهيم عليه السلام فكافأه الله عز وجل بأن جعل كل الأنبياء الذين أتوا من بعده في ذريته. فأول ذلك يعني إسحاق ثم رزق يعقوب إسرائيل ثم من نسل يعقوب جاءت أنبياء بني إسرائيل. ولم تخرج عنهم النبوة إلا ببعثة النبي على السلام من نسل إسماعيل أخي إسحاق. قال عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقال عنه وعن نوح في سورة الحديد ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. أما على القول الثاني في قوله وجعلها كلمة القول الثاني إن الذي جعلها هو الله سبحانه وتعالى فلا إشكال وجعلها كلمة باقية في عقله لأن يكون تبتغي وجعلها كلمة باقية في المؤمنين من عقله لعلهم يعني لعل المشركين من عقله ومن ذريته يرجعون عن الشرك إلى التوحيد. هذا هو يكون تبتغي على هذا المعنى. وقد بين تبارك وتعالى في آية الزخرف هذه أن الله لم يجب دعوة إبراهيم في جميع ذريته. هذه الآية وهي قول تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. فإبراهيم عليه السلام كان دعا لجميع من ذريته بأن يعني يكون على التوحيد رب العالمين مقيم الصلاة ومن ذريته قال ومن ذريتي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. واضح يعني المثال بسيط جدا ان من ذريته كما خرج منهم مؤمنون خرج منهم كافرون سواء في بني اسرائيل او في الشيخ العرب لانهم من نسل اسماعيل عليه السلام. فاذا بين الله سبحانه وتعالى في ايه الزخرف هنا انه لم يستجب دعوه ابراهيم في جميع ذريته وانما استجابها في بعض ذريته وهم المؤمنون من ذريته لان كفار مكه الذين كذبوا بنبينا صلى الله عليه وسلم من عقله بإجماع العلماء وقد كذبوه صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه ساحر، وكثير منهم مات على ذلك، وذلك في قوله عز وجل بل مستعط هؤلاء وآباءهم. فقوله بل مستعط هؤلاء لما الآية الثانية مباشرة بعد هذه الآية بل مستعط هؤلاء وآباءهم، يعني مستعط كفار مكة وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون. فكفار مكة من نفس الغريب من ذرية إسماعيل، وما ذلك يثبت الله هنا أنهم كفروا ووصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بالسحر، فدل هذا هذه الآية على أن ذلك للدعوة لم تتجه في حق كل ذرية إبراهيم وإنما فقط المؤمنين منهم. وما دلت عليه آية الذكر في هذه من أن بعض عقب إبراهيم لم يجعل الله الكلمة المذكورة باقية فيهم دلت عليه آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى في البقرة قال ومن ذريتي يعني وجعل من ذريتي أي قال لا ينال عهد الظالمين أي الظالمين من ذرية إبراهيم، فسبب ذلك أن من ذريته ظالمين. وقوله تعالى في الصفات وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، فالمحسن منهم هو الذي كانت كلمة التوحيد باقية فيه، والظالم لنفسه المبين منهم ليس كذلك. وقال تعالى في النساء فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم طهرا. وبين عز وجل في سورة الحديث أن غير المهتدين من ذريته كثيرون في قوله ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقوله هنا في هذه الآية الكريمة لعلهم يرجعون أي جعل الكلمة باقية فيه لعل الزائرين الضالين منهم يرجعون إلى الحق بإرشاد المؤمنين المهتدين منهم، لأن الحق ما دام قائما في جملتهم فرجوع الزائرين عنه إليه مرجو مأمون كما دل عليه قوله لعلهم يرجعون. طيب لعل كما قلنا هي تفيد الإيه؟ تردي. تردي هنا بالنسبة لل تردي هنا بالنسبة إلى غير هذا، لأن التردي يكون إنسان يعني يرجع حصول شيء وهو لا يجزم بحصوله، لأنه لا يعرفون من يصير إلى الهدى ومن يصير إلى الضلال، فالتردي هنا هو بالنسبة إلى بني آدم وليس بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فالعلامة الشافعي توقف هنا وقفة يعني يسيرة قال فيها ظاهر هذه الآية الآيات الكريمة التي ذكرنا يدل على اتحاد معنى العقب والذرية والبنين، يعني كلمة العقب والذرية والبنين كلها معناها واحد، لأنه قال في بعض هذه الآيات عن إبراهيم وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال في بعض الآيات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، في بعضها ربنا إني أسكنت من ذريتي، وقال عز وجل وجعلنا في ذريته، في بعض الآيات قال وجعلها كلمة باقية في عقبه، فإذا كلمة البنين والذرية والعقب معناها واحد. فالظاهر المتبادر من الآيات أن المراد بالبنين والذرية والعقب شيء واحد، لأن جميعها في شيء واحد، وبذلك تعلم أن ظاهر القرآن يدل على أن من وقف وقفا أو تفضق طبقة على بنيه قال هذا وقف على بنيه أو على ذريته أو على عقبيه فحكم ذلك واحد. وقد دلت بعض الآيات القرآنية على أن أولاد البنات يدخلون في اسم الذرية واسم البنين، أولاد البنات يدخلون في اسم ذرية الرجل. وإذا دل القرآن على دخول ولد البنت في اسم الذرية والبنين والفرض أن العقل بمعنى هنا دل ذلك على دخول أولاد البنات في العقل أيضا، فمن الآيات الدالة على دخول ولد البنت في اسم الذرية قوله تبارك وتعالى ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله عز وجل وإيه وعيسى وإلياس، أين الشاهد؟ وعيسى، لأن عيسى عليه السلام ابن إيه؟ ابن هند، ابن لا أبله فهو ابن بنت من جهة مريم عليه السلام، ومن الآيات الدالة على دخول ولد البنت طفل الجنين قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت، لأن لفظ البنات في الألفاظ الثلاثة شامل لبنات البنات وبنات بناتهن، وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين، وهو لفظ قرآني صريح في استواء بنات بنيهن وبنات بناتهن. فتحصل أن دخول أولاد البنات في الوصف على الذرية والبنين والعقب هو ظاهر القرآن ولا ينبغي العذور عنه. أما لفظ الولد يعني لفظ البنين والعقب والذرية واحد، لكن لفظ الولد لا يدخل فيه أولاد البنات. ما الدليل؟ لا مش واضح. يوصيكم الله في أولادكم، فقوله في أولادكم لا يدخل فيه أولاد البنات، في أولادكم لا يدخل فيه أولاد البنات، فهو رفض صريح على عدم دخول أولاد البنات مثل الولد. ثم قال تبارك وتعالى بعد ما قال وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون، قال بل متعت هؤلاء وآباءهم، بل متعت هؤلاء يعني أهل مكة وآباءهم أي من قبلهم في الحياة، فلم أعادلهم على كفرهم حتى الحق أي دعوة التوحيد أو القرآن ورسول مبين ظاهر الرسالة بالآيات والحجج التي تحتج بها عليهم في دعوة رسالتهم. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون أي جاحدون، فازدادوا في ضلالهم بضمهم إلى سلسهم معاملة الحق، هم أصلا مشركون. ثم لما جاءهم الحق ازدادوا كفرا، لأن الكفر قابل للزيادة. ما الدليل؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، فالكافر بيزداد يعني الكفر يحفظ درجات، فكلما ازداد الخوف عن سبيل الله عز وجل والتشديد بهذا كلما ازداد كفرا، فالكفر يزيد أيضا كما أن الإيمان يزيد. فقوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، كذلك هنا هؤلاء كانوا أصلا مشركين، ثم لما جاءهم الحق ازدادوا كفرا، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، فازدادوا في ضلالهم لأنهم ضموا إلى سلسهم السابق معاملة الحق لما جاءهم. وقالوا أيضا فيما ذهب هذا الحق الذي أرسل إليهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يعني من إحدى القريتين مكة والطائف. فالتعريف هنا الآن إيه؟ أل ليه؟ ها؟ من العهد، من العهد. فقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يعني المعهودتين في أذهانكم، من القريتين العظيم أي من مكة أو الطائف. فالتعريف هنا من العهد عظيم. ما معنى عظيم عندهم بقى؟ لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم، هم يحصلون بالعظمة الجاه والمال، الجاه والمال، فإن رسالك منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم عندهم. قال القاضي ولم يعلموا أنها رتبة روحانية تستدعي عظم النفس بالتحلي بالفضائل والكمالات القدسية لا التزخرف بالزخارف الدنيوية. فالعظمة في نظرهم العظمة الأبهة والزينة والمال والجاه وهذه المواد الزخارف الدنيوية، هذا هو المقياس عندهم، مقياس العظمة أيضا. فأجابهم الله تبارك وتعالى قائلا أهم يقسمون رحمة ربك؟ إنكار، فيه تجهيل وتعجيل من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا هو تبارك وتعالى. هذا ليس إليكم، فهم يقسمون رحمة ربك، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما شاء ويختار، والله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالنبوة وحدية، فهذا من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يختار ويصطفي. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما معناه إن الله نظر في قلوب العباد، فيعني اختار من قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أطفى قلب وأطهر قلب وأسهل قلب، فاصطفاه لرسالته ولنبوته ولكتابه. ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابا رضي الله تعالى عنه. من آخر أثر الموقوف صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذا قولوا أهم يقسمون رحمة ربك، هذا يعني تعجيب هنا من إيه؟ من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى. هي رحمة الله، فما دامت هي رحمة الله فهو يؤتيها من يشاء ويسقط ويختار من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال ما كان له الخيار. ما المراد بالرحمة هنا؟ المراد بالرحمة النبوة. النبوة لو وقفت على الكلمة التي بعد يختمون كيف تقف عليها في التلاوة؟ رحمة لماذا؟ أحسن مراعاة لإملاء المصحف، مدام التاء مكتوبة تاء للإشهاء واضح، مدام مكتوبة تاء مفتوحة فهي إيه؟ إذا وقفت عليها تفتح عليها بالتاء. والمراد بالرحمة النبوة. نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي فجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم يعني ليتخذ الغني بعضا يعني الفقير سخريا أي مسخرا في العمل، مسخرا في العمل. وما به قواد المعايش والوصول إلى المنافع، لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المكثر عليه. تأملوا أن هذه الآية الكريمة كلها في الرد على الاقتراح وبيان جهلهم بحكمة الله سبحانه وتعالى في المفاضلة في مراتب الناس. لأن الآية التي قبلها وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهو عندهم عظيم حسب مقاييسهم هم، عظيم عنده ذهب ومال وكذا وكذا من زخرفة الدنيا. فأجابهم الله أهم يقسمون رحمة ربك، هذا ليس إليهم، فتعذيب من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بين عز وجل ذلك فقال نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليس المقصود الاستهزاء لكن سخريا يعني التسخير في العمل. لأن كل الناس مثلا وزراء، لو كل الناس بقى وزراء طيب من الذين يخدمون الناس ويقومون بالوظائف الأخرى؟ لو كل الناس مدراء، لو كل الناس كذا واضح. لكن الله سبحانه وتعالى لحكمته يعني فاضل بين خلقه ويعني خالف بين وظائفهم فينتفع بعضهم من بعض ويعني يحصلوا بذلك يعني مصالحه. لكن ليس هذا التسخير بإعطاء البعض وتخصيصه بالغنى والتقصير على البعض وكونه فقيرا، ليس هذا من أجل أو لا يتم هذا على أساس أن الغني أكمل من الفقير أو أن الفقير أخطر من الغني، لا، هذا الاعتبار هو في موازين هؤلاء الماديين. قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معرفتهم في الحياة الدنيا أي جعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا ورفعنا بعضهم، المقصود بالبعض المدفوع من الغني، رفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، رفعنا الغني فوق الفقير درجات في الدنيا طبعا، ليتخذ بعضهم اي الغني بعضا يعني الفقير سخريا يعني مسخرا في العمل. كل شيء لابد يكون فيه رئيس وايه ومرؤوس، وما به قوام المعايش والوصول الى المنافع. وليس هذا الاختيار لكمال في الموسع عليه طبعا، فالتفضيل في امور الدنيا وفي الرزق وفي الغنى وفي المال ليس معناه ان الغني اكمل من الفقير عند الله، لا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم وليس اغناكم، واضح؟ لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقدر عليه، بل لان حاجه البشر ماسه الى التضام والتآلف التي بها ينتظم شملهم. اما النفحات الربانيه والعلوم اللدنيه فليست مما يستدعي سعة ويسارا، لأن اختصاص إلهي وقلب رحماني، يعني ما تكون في حال الدنيا نفاضل بينه فيها بالتفصيل للنقل. أما من يثق فيه الله سبحانه وتعالى يعني يفيض عليه بالنفحات الربانية والعلوم اللدنية المذكورة في قوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، فليست مما يستدعي هذه غير محتاجه للسعه ولا لليسار، لانها عباره عن اختصاص الهي وقيد رحماني يمن به على انفس مستعدين وارواح قابلين. والسخري بالضم منسوب الى السخره بوزن غرفه، وهي الاستخدام والقهر على العمل. ورحمه ربك خير مما يجمعون، يعني ان النبوه خير مما يجمعون من الحصان الفارس. فرحمه ربك في الاول او في اخرها مقصود بها النبوه، فرحمه ربك خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من الحصان الفارس. فاذا كانت رحمه ربك التي هي النبوه خيرا مما يجمعون من الاموال والغنى والسعه واليسار، ما دامت هي خيرا منها فان العظيم حقا عظيم هو الذي اعطيها وهو الذي حاز هذه الرحمه، لانها خير من كل ما على وجه الارض من المتاع. ورحمه ربك يعني ان النبوه خير مما يجمعون من الحطام الفاني، اي والعظيم من اعطيها وحازها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حاز الكثير من الشهوات المحبوبه في نظرهم، كما قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. عظيم عندهم اللي هو ايه؟ الغني المتيسر الذي عنده متاع الدنيا. فصح كلام هذا المطلوب بالآن ان يعني ان الله اختصر نبيه عليه السلام لما يعلمه فيه من استعداده وقابليته لهذا الفضل العظيم وهذه الرحمه من عند الله سبحانه وتعالى. ثم اشار تعالى ايضا الى حقاره الدنيا عنده عز وجل، فقال يعني هذه الدنيا التي على اساسها تقترحون ان النبوه كانت تنبغي انهم يستدركون على الله ويصحون لله، فتنبغي ان تنصرف او يصطفى لها من هو اولى من النبي عليه الصلاه والسلام، لانه عظيم في زعمهم على اساس ان العظمه هي مقاييس الدنيا والغنى واليسار وكذا وكذا. فبين لهم تعالى حقاره الدنيا التي على اساسها تكون هذا بالعظم، ومن اجلها ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل: ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. قبل ان نفسر هذه الايه يقول السكتي في الايه السابقه: وقالوا اي وقال كفار مكه لولا هل نزل هذا القران على رجل من القريتين، اي على رجل من احدى القريتين، فلن يكون من قريه واحده، من احدى القريتين، وهما مكه والطائف. عظيم يعنون بعظمه كثره ماله وعظم ذاته وعلو منزلته في قومه. وعظيم مكه الذي يريدون هو الوليد بن المغيره ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم ابن يقظه ابن مره بن شعب. وفي مرة ابن كعب يجتمع نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هو عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف. وعظيم الطائف هو عروة بن مسعود. وقيل حديث ابن عم ابن عمير. وقيل هو كنانة ابن عبد يليل. وقيل عن ذلك. ويضاح الآن أن الكفار أنكروا أولا أن يبعث الله رسولا من البشر. في البداية أنكروا واقترحوا أن الله يرسل الملائكة. هذا أول الأمر. ثم لما سمعوا الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى لم يبعث إلى البشر رسولا إلا لمن بشر، والآيات في ذلك كثيرة جدا، هذه سنة الله أنه لا يبعث إلى البشر إلا رسولا من أنفسهم من البشر، وبين لهم أنه أنزل لهم ملكا هذا الملك إلا أن يأتي في صورة رجل وإلا أن يأتي في صورة الحقيقة، وإذا أتوا في صورة الحقيقة فهو لا ينزل إلا بالعذاب والاستئصال. قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. هو حيكون في الظاهر حتى يطيق رؤيته لابد ان يكون في صوره ايه؟ في صوره البشر. نعم. والايه في ذلك معروفه وطالما تكلمنا فيها. ثم لما سمعوا الادله على ان الله لم يبعث الى البشر رسولا الا من البشر تنازلوا عن اقتراحهم ارسال رسل من الملائكه الى اقتراح اخر، وهو اقتراح تنزيل هذا القران على احد الرجلين المذكورين. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهذا الاقتراح يدل على شدة جهلهم وسخافة عقولهم، حيث يجعلون كثرة المال والجاه في الدنيا موجبا لاستحقاق النبوة وتنزيل الوحي. يعني المفروض يعني يقترحون على الله يستحق كما قلت من قبل انهم يستدركون على الله سبحانه وتعالى ويطحون له معاذ الله. فالمثال ينبغي ان تنزل النبوه على اغنى رجل على وجه الارض او على اغنى الناس، فهو الذي يستحق ان تنزل عليه النبوه. ففهموا بجهلهم او جعلوا فقره المال والجاه في الدنيا موجبا لاستحقاق النبوه وتنزيل الوحي. ولذا زعموا ان محمدا صلى الله عليه وسلم ليس اهلا لانزال هذا القران عليه لقله ماله، وان احد الرجلين المذكورين احق ان ينزل عليه القران منه صلى الله عليه وسلم. وقد بين تبارك وتعالى في هذه الايات الكريمه شده جهلهم وسخافه عقولهم بقولهم اهم يقتسمون رحمه ربك، والظاهر المتبادل ان المراد برحمه ربك النبوه وانزال الوحي. وإطلاق الرحمة على ذلك متعدد في القرآن كقوله تعالى في سورة الدخان إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، هذا يدل على أن الرحمة تطلق على النبوة. وقال في آخر القصص وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وقال في آخر الأنبياء وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في سورة الكهف فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، على القول بأن الخضر نبي. قال تعالى نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، يعني أنه تعالى لم يفوض إليهم أمر معايشهم وحضورهم في الدنيا، بل تولى هو جل وعلا قسمة ذلك بينهم، فجعل هذا غنيا وهذا فقيرا، وهذا رفيعا وهذا وضيعا، وهذا قابلا وهذا مخدوما ونحو ذلك. فإذا لم يصوب إليهم حضورهم في الدنيا ولم يحكمهم فيها، إذا كان الله لم يحكمكم فيما يخصكم أنتم من كون واحد فقير أو غني خادم أو مخدوم أو غير ذلك، فكيف تتحكمون أنتم في قسمة رحمة الله وهي النبوة، فتقترحون على الله أن يرسل فلانا بدل فلان؟ واضح هذا هو معنى الأشياء. يقول فإذا لم يفوض إليهم حضورهم في الدنيا ولم يحكمهم فيها، بل كان تعالى هو المتصرف فيها بما شاء كيف شاء، فكيف يفوض إليهم أمر إنزال الوحي حتى يتحكموا في من ينزل إليه الوحي؟ فهذا مما لا يعقل ولا يضره إلا غبي جاهل كالكفار المذكورين. قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، التحقيق ان شاء الله انه من التسخير، السخريه هنا ايه؟ من التسخير. ومعنى تسخير بعضهم لبعض خدمه بعضهم البعض وعمل بعضهم لبعض، لان نظام العالم في الدنيا يتوقف قيامه على ذلك، فمن حكمته جل وعلا ان يجعل هذا كثيرا مع كونه قويا قادرا على العمل، ويجعل هذا ضعيفا لا يقدر على العمل بنفسه، ولكنه تعالى يهيئ له دراهم يؤجر بها ذلك الفقير القوي، فينتفع القوي بدراهم الضعيف والضعيف بعمل القوي، فتنصدم المعيشه لكل منهما وهكذا. وهذه المسائل التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السوره الكريمه جاءت كلها موضحه في ايات اخرى من كتاب الله. أما زعمهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أنقص شرفا وقدرا من أن ينزل عليه الوحي، فقد ذكر الله عنهم في سورة صاد في قوله حاكيا عنهم أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشد، أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره. فقول كفار مكة أأنزل عليه الذكر من بيننا معناه إنكارهم أن يخصه الله بإنزال الوحي من بينهم، لزعمهم أن فيهم من هو أحق بالوحي منهم بكثرة ماله وجاهه وشرفه فيهم. وقد قال قوم صالح مثل ذلك لصالح كما قال تعالى أأنزل الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشد. فقلوب الكفار متشابهة فكانت أعمالهم متشابهة، كما قال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم، نفس الكلام نفس البواب كان يتلقاه الانبياء من الكفار والمكذبين من قومهم. فقال تعالى أتراقوا به بل هم قوم طاغون، يعني لشدة التشابه بين العبارات التي كانوا يقابلون بها أنبياءهم من التكذيب والاحتقار والانزراء متشابهة حتى في الألفاظ. لماذا؟ لأنهم تشابهت قلوبهم فخرج من قلوب الخبيثة نفس الجواب الخبيث وهو احتقار الرسل عليه السلام. فلذلك قال تعالى وكذلك ما أرسلنا قال تعالى بعدما بين ذلك في سورة الزجاج قال أتواصوا به، يعني كلما جاء قوما رسول يردون عليه نفس الرب أتواصوا به كأنهم كل أمة كثرة كالسوس التي بعدها إذا جاءكم رسول قولوا له نفس هذا الأمر. ولا يؤخذ من السياق أن هذا حصل بالفعل لكن لشدة التشابه صار كأنهم كانوا يتواصون به أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وأما اقترحوا إنزال الوحي على غيره منهم وأنهم لا يرضون خصوصيته بذلك دونهم فقد ذكره تعالى في سورة الأنعام في قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني زي ما نزع الوحي يزع عنا إحنا أيضا. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، ولذلك جاء الجواب إيه؟ الله يعلم حيث يجعل رسالته، الله يعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منثرة، اي ان تنزل عليه صحف بالوحي الى السماء. اما انكاره تعالى عليهم اقتراح انزال الوحي على غير محمد صلى الله عليه وسلم الذي غلط عليه همزه الانكار المتضمنه مع الانكار لتجهيزه وتكفيه عقولهم في قوله أهم يقسمون رحمة ربك، فقد أشار إليه تعالى مع الوعيد الشديد في الأنعام، لأنه تعالى لما قال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أتبع ذلك بقوله ردا عليهم وإنكارا لمقالتهم الله أعلم حيث يجعل رسالته، ثم أوعدهم على ذلك بقوله سيصيب الذين أجرموا قرار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وأما قوله تعالى ومن تولى حكمة معيشتهم بينهم فقد جاء في قوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، من الذي فضل؟ الله. هذا الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. فقال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال تعالى ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. وقال تعالى ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. اوضح تعالى حكمه هذا التفاضل والتفاوت في الارزاق والحدود والقوه والضعف. فقال هنا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقوله تعالى ورحمه ربك خير مما يجمعون، يعني ان النبوه والاهتداء بهدي الانبياء وما يناله المهتدون يوم القيامه خير مما يجمعه الناس في الدنيا من حطامها. قال تعالى في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا تأملنا وجدنا هنا أمرا بالفرح وفي آية أخرى نهي عن الفرح، أين النهي؟ في سورة الخطب في قول القوم قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرح، المقصود بالفرح البصر، الفرح الذي يكون عن إيه؟ البصر والطغيان ومسك الجاري في الأرض. أما الفرح هنا فهو الفرح بالإيمان وبالهدى وبالقرآن وبالإسلام. قل بفضل الله وبرحمته بالإيمان والقرآن والإسلام هذا هو الذي يستحق أن يفرح الإنسان به. ولذلك كان الإمام وفيع بن الجراح وكان يعني سميلا يعني كان إذا أراد أن يبكي من كلمه في هذا الثمن يعني هو يقول له أراك سميلا يقول له هذا من فرحي بالإسلام. أي نعم. فإذا يقول بفضل الله وبرحمته فلذلك هل يفرح؟ نفرح بالقرآن، نفرح بالإسلام، نفرح بالسنة، فهو الذي ينبغي أن يفرح الإنسان به ويأمر الله سبحانه وتعالى بأن يتلج به لماذا؟ لأنه خير مما يرضى. وقال تعالى في آل عمران ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ثم ختم السيد فيه رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة بشيء يبدو انه يعني طبعا مش يبدو هو حديث كان وقع فترة من الفترات ضمن الحكم الاشتراكي او الافراطي في عهد عدو الله عبد الناصر. يعني كان هناك يعني محاوله لتمرير مفاهيم الاشتراكيه وفرضها على الناس، وجرت علينا الشؤم والبلاء بالنظام الذي حصلت سواء من الاصلاح يسمونه اصلاح الزراعي، وغسلت اموال الناس قهرا وظلما والقوانين الاشتراكيه وغير ذلك من المظالم التي ذاق الناس والى فيها. فالشيخ كثير رحمه الله تعالى طبعا كان يعني يعيش في تلك الفتره في الجزيره العربيه، فلذلك هنا يشير الى هذا الامر الذي كان في عن ذلك الوقت في سنه 1693 رحمه الله تعالى. يقول ثلث هذه الايه الكريمه المذكوره هنا كقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، وقوله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ونحو ذلك من الايات دلت على ان تفاوت الناس في الارزاق والحروب سنه من كلل الله السماويه الكونيه القدريه، لا يستطيع احد من اهل الارض ان تبديلها ولا تحويلها بوجه من الوجوه، فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. وبذلك تحقق، والعجيب ان العلامة التشريفي بيتكلم هذا الكلام في وقت يعني نحن هنا كنا في مصر هنا يعني كنا التلاميذ في المدارس نحفظ الميثاق اكثر من نحفظ ايات القران الكريم، وكان لابد اي موضوع تعبير او موضوع انشاء لابد ان ترفعه بايه بنص من القران من الميثاق كانه ايه قرانيه. حتى قالت امينة سعيد منها لله يعني قالت في يوم من الايام ايه كيف نقطع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق، كيف نقطع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق اخذها الله. يعني فكان كل كلام عن الاستراتيجيه واثبات الاسلام لا يتصادم مع الاستراتيجيه، حتى الف الاسد الشديد احد الدعاء الكبار المشهورين في بعض بلاد القطر الشمالي زمان في سوريا أن كتاب استراتيجية الإسلام، وذهبوا أذهبوا أنفسهم في أن يحاولوا أن يأتوا من الشرق ومن الغرب بدليل وبشبهة دليل وبمفاهيم حتى يثبتوا أن الإسلام دين الاستراتيجية، واضح كان الإسلام تابع لمذاهبه الغالبة ولكنها. فيعني العجيب أن العلامة التنفيذي رحمه الله تعالى يتفقد على هذا المفهوم في وقت كانت هذه المفاهيم يعني كأنها حقائق مقررة لا يستطيع أحد أن ينقشها هذا، ومع ذلك هو يظهر به ويتنبأ به فتن هؤلاء. ونحن الآن نعيش بعد سنوات قليلة من الكحبة الوطنية السوداء المهمة ونراجع هذه الأيام، نحن نعيش الآن في ظل الانهيار السوري الانهيارها الكامل ويعني هذه نفسها حتى في عصر دورها، وكيف يعني عذبت الشعوب وحارتها وأذلتها وأفقرتها حتى نفس روسيا التي كانت منظر فقط بس بالأسلحة النووية الآن تتساوي من الشرق والغرب وأمريكا تذلها وتجبرها على الركوع تحت أقدامها وغير ذلك من التهديدات التي نسمعها بين كل وقت. لماذا هذا سوء للشيوعية على البشرية كلها؟ الشاهد يعني من هذا الكلام أن العلامة التفكير يتكلم في جو لا كان أحد يتكلم بهذا الكلام، بل كان الغالب والسائد في المؤلفات والخطب والدروس والكتب والكتب والمطبوعات كل شيء في الإعلام كان يرسخ أن الإسلام هو دين استراتيجي، والإسلام يبقى استراتيجي. كانوا يعني يربون بيت هم الحافظ ابراهيم يقول او شوقي الاستراتيجيون انت امامهم لولا دعاوى القوم والغلواء، يعني يظنون ان محمد عليه السلام هو امام الاستراتيجيين، لا هو امام المسلمين. الاستراتيجيه دي جت امتى؟ الله تعالى يقول وبذلك يعني بعد ما ذكر بقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معجزه في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وقوله تعالى والله فضل الله هو الذي فضل بعضكم على بعض في الرزق، يقول وبذلك تتحقق ان ما يتذرع به الان الملاحده المنكرون لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماويه الى ابتزاز ثروات الناس ونزع ملكهم الخاص عن املاكهم بدعوى المساواه بين الناس في معايشهم امر باطل لا يمكن لحال من الاحوال، مع انهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وانما يقصدون استيثارهم باملاك جميع الناس. هم يظهرون للناس ان ايه ان الاشتراكيه في حقتها تصرف تغذي على الحق بين الناس بالتساوي، هذا هو يعني كما قال السيد العامه ويسال نظام راس مالي هيبقوا ان في غني وفي فقير او في راس مالي وفي مستغل، لكن الاستراتيجيه بتوزع الفرق والفقر على الناس ايه بالتساوي. لكن هذا الحقيقه هذا الشعار المرفوع، لكن في الحقيقه هي لا، هم يريدون ان يستاثروا. لذلك كان زعماء الشيوعيه يعني طوال عمرهم يعني كل حاله من الطرف اشد من حاله الايه الاباطره والقياصره ايام روسيا القيصريه. الطرف الشديد يعني كان برجليه كثير هو يعني اختلاء يعني اعجب انواع السيارات في العالم كله، اختلاء يعني السيارات بطريقه اضخم واعظم مكان يتصور في عهد الايه القياصره. وبالتالي كل هؤلاء الناس الجبابره يعني هم دفعات من برقانات في الحقيقه هم كانوا يستاثرون بهذه الابواب لانفسهم. اي نعم، يقولوا مع انهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون، وانما يقصدون استئثارهم باموال باملاك جميع الناس ليتمتعوا بها ويتصرفوا بها كيف شاءوا تحت اثار كثير من انواع الكذب والغرور والخداع، كما يتحقق كل عاقل مطلع على سيرتهم واحوالهم مع المجتمع في بلادهم. فالصغمة القليلة الحاسدة ومن ينضم إليها هم المتمتعون بجميع خيرات البلاد، وغيرهم من عامة الشعب محرومون من كل خير، مظلومون في كل شيء، حتى ما كسبوه بأيديهم يعلفون ببطاقة كما تعلف البغار والحليب. كل شيء بالبطاقة وبالطابور طبعا كانت النظام دي يعني الشيوعي، لأن المبدأ بتاع الشيوعية كان إيه؟ من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته، يعني كل واحد يبذل للدولة حسب قدرته، يبذل أقصى طاقته في إخراج الإنتاجها ثم يوزع على الناس حسب حاجته، مش اللي يعني يقع أكثر ينال أكثر، لا، من كل حسب قدرته وطاقته ولكل حسب حاجته. نعم، فحتى الذي يكسبه الناس بأيديه من الأموال يعني مال له المقابل مقابل يعني يكون هنا هذا التعبير الطريف، يعني يعلفون بنفقة كما تعلف البغال ذا الحليب. فقد علم الله جل وعلا في سابق علمه انه ياتي ناس يغتصبون اموال الناس بدعوى ان هذا فقير وهذا غني، يعني الشعيره مبنيه على الفقه والتحاسب، يعني فكره الشعيره مبنيه على الحسد والتحاسب، لحين نظام الاسلام مبني على الايه؟ الرحمه والمواساه والمحبه. كما قال تعالى والمؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. فاما الكراسه نظام مبني على الحق والتحاسب، ويعني اختلاف الصراع بين الطبقات البروليتاريا والفارس وهذه المصطلحات بتاعتها، لابد يحصل صراع يكون كل ما يدخلون يعملوا هذا الصراع ان يتم لهم ما يعني ارادوا، يعني يريدوا في النهايه كانوا بيفترضوا ان حينتهي نظام الدوله بجنه الارض، جنه الارض من ثمرات هذه الشيوعيه. وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه انه ياتي ناس يعتصمون اموال الناس بدعوى ان هذا فقير وهذا غني، وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى بتلك الدعوه، واوعد من لم ينتهي عن ذلك، يعني الحذاري ان كان الله تعالى يحذر البشر يكن في يوم من الايام ان تحاولوا ان تغتصبوا اموال الناس لمجرد ان هذا غني ينبغي ان نغتصب منه، ونحن نغير جريمته انه غني. الاسلام ينظر هل اكتسبه من حلال ام من حرام، ثم هل يضع في حقه ام لا، يؤدي حقه في الزكاه ام لا يؤدي، واضح؟ اوعد من لم ينتهي عن ذلك، فقال عز وجل اياكم غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. فلا شك ان قوله تعالى وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك.